بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. وروى أيضا من حديث مواريق العجلي: قلت لابني ابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. وذاك راى عن ابن ابي ليلى قال: ما حدثنا احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير ام هانئ، فانها قالت: ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكه فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم ارى صلاه قط اخف منه، غير انه يتم الركوع والسجود. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السور؟ قالت: من المفصل. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء. وفي الصحيحين عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى يوم الفتح 8 ركعات وذلك الضحى. صلى يوم الفتح 8 ركعات وذلك الضحى. وفي الصحيحين عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح 8 ركعات وذلك الضحى. وقال الحاكم في المستدرك: حدثنا الأصم قال حدثنا الصغاني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا عمرو بن الحارث عن بكر بن أشد عن الضحاك بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سفر سبحة الضحى، صلى 8 ركعات فلما انصرف قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، فسألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يقتل أمتي بالسنين ففعل، وسألته ألا يظهر عليهم عدوا ففعل، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي. قال الحاكم: صحيح. قلت: الضحاك بن عبد الله هذا ينظر من هو وما حاله؟ وقال الحاكم في كتاب فضل الضحى: حدثنا ابو بكر الفقيه اخبارا قال: اخبرنا بشر بن يحيى قال: حدثنا محمد بن صالح الدولابي قال: حدثنا خالد بن عبد الله بن الحصين عن هلال بن يساف عن زادان عن عائشه رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال: اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي، انك انت التواب الرحيم الغفور، حتى قالها 100 مره. حدثنا أبو العباس الأوصم قال: حدثنا أسد بن عاصم قال: حدثنا حسين بن حفص عن سفيان عن عمر بن ذر عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 2 ركعة و4 و6 و8. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم قال: حدثنا عثمان بن عبد المالك العمري قال: حدثتنا عائشة بن سعد عن أم ذرة قالت: رأيت عائشة رضي الله عنها تصلي الضحى وتقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلا 4 ركعات. وقال الحاكم أيضا: أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد المروذي قال: حدثنا أبو قلابة قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرات عن عمارة بن عمير عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى. قال الحاكم أيضا: حدثنا إسماعيل بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبد يوسف بن كامل قال: حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال: حدثنا عبد الخالد بن عبد الله عن محمد بن قيس عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 6 ركعات. ثم روى الحاكم عن اسحاق بن بشير المحاملي قال: حدثنا عيسى بن موسى عن جابر عن عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشه ام سلمه رضي الله عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه الضحى 12 ركعه وذكر حديثا طويلا. وقال الحاكم: واخبرنا ابو احمد بن محمد الصيرفي قال: حدثنا ابو قلابه الرقاشي قال: حدثنا ابو الوليد قال: حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عاصم بن الضمرة عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى. وبه الى ابي الوليد قال: حدثنا ابو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة عن عمارة بن عمير العبدي عن ابن جبير بن مطعم عن ابيه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. قال الحاكم في الباب عن ابي سعيد الخدري وابي ذر وزيد بن ارقم وابي هريرة وابو رجلة الاسلمي وابي الدرداء وعبد الله بن ابي اوفى وعتبان بن مالك وانس بن مالك وعتبة بن عبد الله السلمي ونعيم بن همام الغطفاني وابي امامة الباهلي رضي الله عنه، ومن النساء عائشة بنت ابي بكر وام هانئ وام سلمة رضي الله عنهن، كلهم شهدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها. وذكر الطبراني من حديث علي وانس وعائشة وجابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق، منهم من رجح جواز الفعل على الترك بأنها مثبتة تتضمن زيادة علم خفيت على النافي، قال وقد يجوز أن يذهب علم مثل هذا على كثير من الناس ويوجد عند الأقل، قال وقد أخبرت عائشة وأنس وجابر وأم هانئ وعلي بن أبي طالب أنه صلاها، قال ويؤيد هذا الأحاديث الصحيحة المتضمنة الوصية بها والمحافظة عليها ومدح فاعلها والثناء عليه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وسلم بالصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وفي صحيح مسلم نحوه عن أبي الدرداء، وفي صحيح مسلم عن أبي ذر يرفعه قال يصبح على كل من أحدكم صادقة، في كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما العبد يركعهما من الضحى. وفي مسند الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر الله له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي الترمذي وسنن ابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على سبحه الضحى غفر له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. وفي المسند والسنن عن نعيم بن همام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يا ابن ادم لا تعجزن عن 4 ركعات في اول النهار اكفك اخره. رواه الترمذي من حديث ابي الدرداء وابي ذر. وفي جامع الترمذي وسنن ابن ماجه عن انس مرفوعه من صلى الضحى 12 ركعه بنى الله له قصر من ذهب في الجنه. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وقوله ترمض الفصال أي يشتد حر النهار فتجد الفصال حرارة رمضاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في بيت عتبان بن مالك 2 ركعة. في مستدرك الحاكم من حديث خالد بن عبد الله الوسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. وقال هذا اسناد قد احتج بمثله مسلم بن الحجاج، وانه حدث عن شيوخه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشيء ما اذن للنبي ان يتغنى بالقران. قال ولعل قائلا يقول قد ارسله حماد بن سلمه وعبد العزيز بن محمد الداروردي عن محمد بن عمرو فيقال له خالد بن عبد الله ثقه، والزياده من الثقه مقبوله. ثم روى الحاكم حدثنا عبدان بن يزيد قال حدثنا محمد بن المغيرة السكري قال حدثنا القاسم بن حكم العراني قال حدثنا سليمان بن داود اليمامي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للجنة بابا يقال له باب الضحى، فإذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا يداومون على صلاة الضحى، هذا بابكم فادخلوه برحمة الله. وفي الترمذي في الجامع قال حدثنا أبو كريب عن محمد بن العاص قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني موسى بن فلان عن عمه ثمامة عن عمه ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وكان أحمد يرى أصح شيء في هذا الباب حديث أم هانئ قلت وموسى بن فلان هذا هو موسى بن عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك. وجامعه أيضا من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. قال هذا حديث حسن غريب. وقال الإمام أحمد في المسند حدثنا أبو اليمين قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى سبحة الضحى كان له كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. قال أبو أمامة الغدو والرواح إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقال الحكيم حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو المورع محاضر بن المورع قال حدثنا الأحواص بن حكيم قال حدثني عبد الله بن عامر الألهاني عن منيب بن عيينة بن عبد الله السلمي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من صلى الصبح في مسجد جماعة ثم ثبت فيه حتى الضحى ثم يصلي سبحة الضحى كان له كأجر حاج أو معتمر تام له حجته وعمرته. وقال ابن أبي شيبة حدثني حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبوري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فأعظم الغنيمة وأسرع الكرة، فقال رجل يا رسول الله ما رأينا بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ بيته فأحسن وضوءه، ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه صلاة الغداة، ثم أعقب بصلاة الضحى، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. ففي الباب أحاديث سوى هذه، لكن هذه أمثالها. قال الحاكم: صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات، فوجدتهم يختارون هذا العدد، يعني 4 ركعات، ويصلون هذه الصلاة 4 لتواتر الأخبار الصحيحة فيه، وإليه أذهب وإليه أدعو اتباعا للأخبار المأثورة واقتداء بمشايخ الحديث فيه. قال ابن جرير الطبري: وقد ذكر الأخبار المرفوعة في صلاة الضحى واختلاف عددها، وليس في هذه الأحاديث حديث يدفع صاحبه، وذلك أن من حكى أنه صلى الضحى 4 جائز أن يكون رآه في حال فعله ذلك، ورآه غيره في حال أخرى صلى 2 ركعة، ورآه آخر في حال أخرى صلاها 8، وسمعه آخر يحث على أن يصلي 6، وآخر يحث على أن يصلي 2، وآخر على 10، وآخر على 12، فأخبر كل واحد منهم عما رأى وسمع. قال: والدليل على صحة قولنا ما روي عن زيد بن أسلم قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول لأبي ذر: أوصني يا عم. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: من صلى الضحى 2 لم يكتب من الغافلين، ومن صلى 4 كتب من العابدين، ومن صلى 6 لم يلحقه ذلك اليوم ذنب، ومن صلى 8 كتب من القانتين، ومن صلى 10 بنى الله له بيتا في الجنة. فقال مجاهد: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الضحى 2، ثم يوما 4، ثم يوما 6، ثم يوما 8، ثم ترك. فأبان هذا الخبر عن صحة ما قلنا من احتمال خبر كل مخبر ممن تقدم أن يكون إخباره لما أخبر عنه في صلاة الضحى على قدر ما شاهده وعاينه. والصواب إذا كان الأمر كذلك أن يصليها من أراد على ما شاء من العدد. فقد روي هذا عن قوم من السلف. حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير عن إبراهيم: سأل رجل الأسود كم أصلي الضحى؟ قال: كم شئت. كم؟
نعم.
أحسن الله إليك. وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك ورجحتها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجبها، فروى البخاري عن ابن عمر أنه لم يكن يصليها ولا أبو بكر ولا عمر. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إخاله. وقال وكيع: حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى إلا يوما واحدا. وقال علي بن المديني: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا فضيل بن فضالة عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: رأى أبو بكر الناس يصلون الضحى، قال: إنكم لا تصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. وفي الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لا أسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وقال أبو الحسن: علي بن بطال. فأخذ قوم من السلف بحديث عائشة ولم يروا صلاة الضحى، وقال قوم: إنها بدعة. روى الشعبي عن قيس بن عبيد قال: كنت أختلف إلى ابن مسعود السنة كلها فما رأيته مصليا الضحى. وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف كان لا يصلي الضحى. وعن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا ابن عمر جالس عند حجرة عائشة، وإذا الناس في المسجد يصلون صلاة الضحى، فسألناه عن صلاتين فقال: بدعة. وقال مرة: ونعمة البدعة. وقال الشعبي: سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون افضل صلاه من الضحى. وسئل انس بن مالك عن صلاه الضحى فقال: الصلوات 5. وذهب الطائفه ثالثه الى استحباب فعلها غبا، فتصلى في بعض الايام دون بعض. وهذا احد الروايتين عن احمد، وحكاه الطبري عن جماعه قالوا: احتجوا بما رواه الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشه: اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ الضحى يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. ثم ذكر حديث أبي سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، وقد تقدم. ثم قال كذا ذكر من كان يفعل ذلك من السلف. وروى شعبة عن حبيب بن الشهيد عن عكرمة قال: كان ابن عباس يصليها يوما ويدعها 10 أيام، يعني صلاة الضحى. وروى شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان لا يصلي الضحى، فإذا أتى مسجد قباء صلى، وكان يأتيه كل سبت. وروى سفيان عن منصور قال: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة ويصلون ويدعون، يعني صلاة الضحى. وعن سعيد بن جبير: إني لا أدع صلاة الضحى وأنا أشتهيها مخافة أن أراها حتما علي. وقال مسروق: كنا نقرأ في المسجد فنبقى بعد قيام ابن مسعود ثم نقوم فنصلي الضحى، فبلغ ابن مسعود ذلك فبلغ ابن مسعود ذلك فقال: لما تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله؟ إن كنتم لا بد فاعلين ففي بيوتكم. وكان أبو مجد لازم يصلي الضحى في منزله. قال هؤلاء هذا أولى لئلا يتوهم متوهم وجوبها بالمحافظة عليها أو كونها سنة راتبة. ولهذا قالت عائشة: لو نشر لي أبواي ما تركتها، فإنها كانت تصليها في البيت حيث لا يراها الناس. وذهب الطائفة الرابعة إلى أنها تفعل بسبب من الأسباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها بسبب. قال: وصلاته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 8 ركعات ضحى، إنما كانت من أجل الفتح، وأن سنة الفتح أن تصلى عنده 8 ركعات، فكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح. وذكر الطبري في تاريخه عن الشعبي قال: لما فتح خالد بن الوليد الحيرة صلى صلاة الفتح 8 ركعات لم يسلم فيهن ثم انصرف. قالوا: وقول أم هانئ وذلك الضحى تريد أن فعله صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة كان ضحى، لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة. قالوا: أما صلاته في بيت عتبان بن مالك فإنما كانت لسبب أيضا، فإن عتبان قال له: إني أنكرت بصري، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله.
انقطع الصوت عند الشيخ عبد الرحمن.
دعم سلمان.
فقال: أفعل إن شاء الله تعالى. طيب الشيخ محمد جودة يكمل إن شاء الله. بسم الله. شيخ البز، تفضل سيدي.
نعم نعم سيدي.
قال: فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله تعالى.
نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما صلاته في بيت عتبان بن مالك فإنما كانت لسبب أيضا، فإن عتبان قال له: إن أنكرت بصري، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله تعالى. قال: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إليه من المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام وصففنا خلفه وصلى، ثم سلم وسلمنا حين سلم. متفق عليه. فهذا أصل هذه الصلاة وقصتها، ولفظ البخاري فيها فاختصره بعض الرواة عن عتبان فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتي سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا. وأما قول عائشة: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. نعم.
فقاموا وراءه فصلوا.
آه نعم، أحسن الله إليكم. فقاموا وراءه فصلوا. وأما قول عائشة: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه، فهذا من أبين الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، فهذا كان هديه. وعائشة أخبرت بهذا وهذا، وهي القائلة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى قط. فالذي أثبته فعلها بسبب كقدومه من سفر وفتحه وزيارته لقوم ونحوه، وكذلك إتيانه مسجد قباء للصلاة فيه، وكذلك ما رواه يوسف بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا سلمة بن رجاء قال: حدثتنا الشعثاء قالت: رأيت ابن أبي أوفى صلى الضحى ركعتين يوم بشر برأس أبي جهل، برأس أبي جهل، فهذا إن صح فهي صلاة شكر وقعت وقت الضحى كشكر الفتح. والذي نفته هو ما كان يفعله الناس يصلونها لغير سبب، وهي لم تقل ان ذلك مكروه ولا مخالف لسنته، ولكن لم يكن من هديه فعلها لغير سبب، وقد اوصى بها وندب اليها وحض عليها، وكان يستغني عنها بقيام الليل، فان فيه غنية عنها وهي كالبدل منه. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال ابن عباس والحسن وقتادة عوضا وخلفا يقوم أحدهما مقام صاحبه، فمن فاته عمل في أحدهما قضاه في الآخر. قال قتادة فأدوا لله من أعمالكم خيرا في هذا الليل والنهار، فإنهما مطيتان يقحمان الناس إلى أجلهم، ويقربان كل بعيد، ويبليان كل جديد، ويجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة. وقال شقيق جاء رجل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال فاتتني الصلاة الليلة، فقال أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك، فإن الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قالوا وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذا، فإن ابن عباس كان يصليها يوما ويدعها عشرة، وكان ابن عمر لا يصليها، فإذا أتى مسجد قباء صلاها، وكان يأتيه كل سبت. وقال سفيان عن منصور كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة، ويصلون ويدعون. قالوا ومن هذا الحديث الصحيح عن أنس أن رجلا من الأنصار كان ضخما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع أن أصلي معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ودعاه إلى بيته، ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. قال أنس ما رأيته صلى الضحى غير ذلك اليوم. رواه البخاري. ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وجدها لا تدل إلا على هذا القول. وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها، فالصحيح منها كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحد، وإنما أوصى أبا هريرة بذلك لأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة، فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل، ولهذا أمره ألا ينام حتى يوتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة. وعامة حديث الباب في أسانيدها مقال، وبعضها منقطع وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به، كحديث يروى عن أنس مرفوعا من داوم على صلاة الضحى ولم يقطعها إلا عن علة، كنت أنا وهو في زورق من نور في بحر من وضعه زكريا الكندي وضعه زكريا بن دويد الكندي عن حميد. وأما حديث يعلى بن أشدق عن عبد الله بن جراد
نعم
عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى منكم صلاة الضحى فليصليها متعبدا، فإن الرجل لا يصليها السنة من الدهر ثم ينساها ويدعها، فتحن إليه كما تحن الناقة إلى ولدها إذا فقدت. فيا عجبا للحاكم كيف يحتج بهذا وأمثاله، فإنه يروي هذا الحديث في كتاب أفرده للضحى، وهذه نسخة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نسخة يعلى بن الأشدق. وقال ابن عدي روى يعلى بن أشدق عن عمه عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة منكرة، وهو عمه غير معروفين، وبلغني عن أبي مسهر قال قلت ليعلى بن الأشدق ما سمع عمك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جامع سفيان وموطأ مالك وشيئا من الفوائد. وقال أبو حاتم بن حبان لقي يعلى عبد الله بن جراد فلما كبر اجتمع عليه من لا دين له، فوضعوا له شبها ب200 حديث، فجعل يحدث بها وهو لا يدري، وهو الذي قال له بعض مشايخ أصحابنا أي شيء سمعته من عبد الله بن جراد، فقال هذه النسخة وجامع سفيان لا تحل الرواية عنه بحال. وكذلك حديث عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان قال عن مقاتل بن حيان حديث عائشة المتقدم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 12 ركعة، وهو حديث طويل ذكره الحاكم في صلاة الضحى، وهو حديث موضوع المتهم به عمر بن صبح. قال البخاري حدثني يحيى عن علي بن جرير قال سمعت عمر بن صبح يقول أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عدي منكر الحديث. وقال ابن حبان يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا على جهد التعجب منه. وقال الدارقطني متروك، وقال الأزدي كذاب. وكذلك حديث عبد العزيز بن أبان عن الثوري عن حجاج بن فرافصة عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعا من حافظ على سبحة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت بعدد الجراد وأكثر من زبد البحر، ذكره الحاكم أيضا. وعبد العزيز هذا قال ابن نمير هو كذاب. وقال يحيى ليس بشيء، كذاب خبيث يضع الحديث. وقال البخاري والنسائي والدارقطني متروك الحديث. وكذلك حديث النهاس بن قهم عن شداد عن أبي هريرة يرفعه من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. والنهاس قال يحيى ليس بشيء ضعيف كان يروي عن عطاء عن ابن عباس وعن ابن عباس أشياء منكرة. وقال النسائي ضعيف، وقال ابن عدي لا يساوي شيئا، وقال ابن حبان كان يروي المناكير عن المشاهير ويخالف الثقات لا يجوز الاحتجاج به. وقال الدارقطني مضطرب الحديث تركه يحيى القطان. واما حديث حميد بن صخر عن المقبوري عن ابي هريره بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا الحديث وقد تقدم، فحميد هذا ضعفه النسائي ويحيى بن معين ووثقه اخرون وانكر عليه بعض حديثه وهو ممن لا يحتج به اذا انفرد، والله اعلم. واما حديث محمد بن اسحاق عن موسى عن عبد الله بن المثنى عن انس عن عمه ثمامة عن أنس يرفعه: من صلى الضحى بان الله له قصرا في الجنة من ذهب، فمن الأحاديث الغرائب. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأما حديث نعيم بن همار ابن آدم: لا تعجز لي عن 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة. وكذلك حديث أبي الدرداء وأبي ذر: فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر أو اندفاع نقمة، كما في المسند عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا شكرا لله تعالى. وذكر ابن ماجه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر لله ساجدا. وذكر البيهقي بإسناد على شرط البخاري أن علي رضي الله عنه لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وصدر الحديث في صحيح البخاري، وهذا تمامه بإسناده عند البيهقي. وفي المسند من حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد شكرا لما جاءته البشرى من ربه أنه: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. وفي سنن أبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه فسأل الله ساعة ثم خر سجدا 3 مرات، ثم قال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الثاني، فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي، أو الآخرة صحيح، فأعطاني الثلث
الآخر
الآخر الآخر فخررت ساجدا لربي. وسجد كعب بن
لأنه
مالك لما
كانت
جاءته البشرى
نسيان.
الثالثة صلى الله عليه وسلم. وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه، ذكره البخاري. وذكر أحمد عن علي رضي الله عنه أنه سجد حين وجد ذا الثدية في قتل الخوارج. وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سجد حين جاءه قتل مسيلمة. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود
أنا
القرآن. كان
وجدتهم
صلى
يضبطون عبد الله بن جراد بتخفيف الراء مع الفتح، نعم. وكان الشيخ جلال أمس نبه على موضع، اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قراءة أمس قال سمي، لا أدري موضعه بالضبط، لكن هو في قراءة أمس، نعم، كم فاتنا يعني، نعم، تفضل سيدي.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن. كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بسجدة كبر وسجد، وربما قال في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وربما قال: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ذكرهما أهل السنن. ولم يذكر عنه أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود، ولذلك لم يذكره الخرقي ومتقدم الأصحاب، ولا نقل فيه عنه تشهد ولا سلام البتة. وأنكر أحمد والشافعي والسلام فيه، فالمنصوص عن الشافعي أنه لا تشهد فيه ولا تسليم. وقال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو، وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد في ألف لام ميم تنزيل، وفي صاد، وفي النجم، وفي إذا السماء انشقت، وفي قرأ باسم ربك الذي خلق. وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة، 15 سجدة، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان. وأما حديث أبي الدرداء: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء، الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان والنمل والسجدة وصاد وسجدة الحواميم. فقال أبو داود: روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، وإسناده واهن. واما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول الى المدينه رواه ابو داود، فهو حديث ضعيف في اسناده ابو قدامه الحارث بن عبيد، لا يحتج بحديثه. قال الامام احمد: ابو قدامه مضطرب الحديث. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال النسائي: صدوق عنده مناكير. وقال ابو حاتم البستي: كان شيخا صالحا ممن كثر وهمه. وعلله ابن القطان بمطر الوراق، وقال: كان يشبهه في سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى، وعيب على مسلم إخراج حديثه. انتهى كلامه. ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه، فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع أحاديث الثقة. ومن ضعف جميع حديث سيئ الحفظ، فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية طريقة أبو محمد بن حزم وأشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن، والله المستعان. وقد صح عن أبي هريرة أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك الذي خلق في إذا السماء انشقت، وهو إنما أسلم بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بست سنين أو سبع. فلو تعارض الحديثان من كل وجه وتقاوما في الصحة لتعين تقديم حديث أبي هريرة، لأنه مثبت معه زيادة علم خفيت على ابن عباس، فكيف وحديث أبي هريرة في غاية الصحة متفق على صحته، وحديث ابن عباس فيه من الضعف ما فيه، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجمعة وذكر خصائص يومها. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وكان النصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. وفي المسند والسنن من حديث أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني قد بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ورواه الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. قال: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم. وفي المستدرك أيضا عن أبي هريرة مرفوعا: سيد الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة مرفوعا: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، قال: قد علمت أي ساعة هي. قلت: فأخبروني بها. قال: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. فقلت: كيف؟ وقد قال نعم. قلت: فأخبرني بها. قال: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. فقلت: كيف؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال ابن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ وفي صحيح ابن حبان مرفوعا: لا تطلع الشمس على يوم خير من يوم الجمعة. وفي مسند الشافعي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرآة بيضاء فيها نكتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ قال: هذه يوم الجمعة، فضلت بها أنت وأمتك، والناس لكم فيها تبع، اليهود والنصارى، ولكم فيها خير، وفيها ساعة لا يوفقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له، وهو عندنا يوم المزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كثب من مسك، فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله سبحانه ما شاء من ملائكته، وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين، وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب. فيقول الله عز وجل: أنا ربكم قد صدقتكم وعدي، فسلوني أعطكم. فيقولون: ربنا نسألك رضوانك. فيقول: قد رضيت عنكم، ولكن ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير، وهو اليوم الذي استوى فيه ربك تبارك وتعالى على العرش، وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة. رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد قال: حدثني موسى بن عبيدة قال: حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن عبيد عن عمير بن أنس، ثم قال: وأخبرنا إبراهيم قال: حدثني أبو عمران إبراهيم بن الجعد عن أنس شبيها به. وكان الشافعي حسن الرأي في شيخه إبراهيم هذا، لكن قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: معتزلي جهمي قدري، كل بلاء فيه. ورواه أبو اليمان الحكم بن نافع قال: حدثنا صفوان قال: قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فذكره. ورواه محمد بن شعيب عن عمر مولى غفارة عن أنس، ورواه أبو ظبية عن عثمان بن عمير عن أنس، وجمع أبو بكر بن أبي داود طرقه. وفي مسند أحمد من حديث علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: لأن فيه طبعت طينة أبيك آدم، وفيه الصعقة والبعثة، وفيه البطشة، وفي آخره 3 ساعات، منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له. وقال الحسن بن سفيان النسوي في مسنده قال: حدثنا أبو مروان هشام بن خالد الأزرق قال: حدثنا حسن بن يحيى الخشني قال: حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني أنس بن مالك
غفرة.
غفرة نعم مولى غفرة قال: حدثني أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل وفي يده كهيئة المرآة البيضاء فيها نكتة سوداء. فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة بعثت بها إليك، تكون عيدا لك ولأمتك من بعدك. فقلت: وما لنا فيها يا جبريل؟ قال: لكم فيها خير كثير، أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة، وفيها ساعة لا يوفقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. قلت: فما هذه النكتة السوداء يا جبريل؟ قال: هذه الساعة تكون في يوم الجمعة، وهو سيد الأيام، ونحن نسميه عندنا يوم المزيد. قلت: وما يوم المزيد يا جبريل؟ قال: ذلك بأن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض. فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة، هبط الرب عز وجل من عرشه إلى كرسيه، ويحف الكرسي بمنابر من النور فيجلس عليها النبيون، وتحف المنابر بكراسي من ذهب فيجلس عليها الصديقون والشهداء. ويهبط أهل الغرف من غرفهم فيجلسون على كثبان المسك لا يرون لأهل المنابر والكراسي فضلا في المجلس. ثم يتبدى لهم ذو الجلال والإكرام تبارك وتعالى، فيقول: سلوني. فيقولون بأجمعهم: نسألك الرضا يا رب. فيشهد لهم على الرضا، ثم يقول: سلوني. فيسألونه حتى تنتهي نهمة كل عبد منهم. قال: ثم يسعى عليهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم يرتفع الجبار من كرسيه إلى عرشه، ويرتفع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء أو ياقوتة حمراء أو زمردة خضراء، ليس فيها فصم ولا وصم، منورة فيها أنهارها، أو قال مضطردة متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها ومساكنها. قال: فأهل الجنة يتباشرون في الجنة بيوم الجمعة كما يتباشر أهل الدنيا في الدنيا بالمطر. وقال ابن أبي الدنيا في كتاب صفة الجنة: حدثني أزهر بن مروان الرقشي قال: حدثني عبد الله بن عرادة الشيباني قال: حدثني القاسم بن مطيب عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وفي كفه مرآة كأحسن المرائي وأضوائها، وإذا في وسطها لمعة سوداء. فقلت: ما هذه اللمعة التي أرى فيها؟ قال: هذه الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ قال: يوم من أيام ربك عظيم، وسأخبرك بشرفه وفضله في الدنيا وما يرجى فيه لأهله، وأخبرك باسمه في الآخرة. فأما شرفه وفضله في الدنيا فإن الله عز وجل جمع فيه أمر الخلق، وأما ما يرجى فيه لأهله فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة يسألان الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاهما إياه. وأما شرفه وفضله في الآخرة واسمه، فإن الله تبارك وتعالى إذا صير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، جرت عليهم هذه الأيام وهذه الليالي، ليس فيها ليل ولا نهار إلا قد علم الله عز وجل مقدار ذلك وساعاته. فإذا كان يوم الجمعة حين يخرج أهل الجمعة إلى جمعتهم، نادى أهل الجنة مناد: يا أهل الجنة اخرجوا إلى وادي المزيد، ووادي المزيد لا يعلم سعة طوله وعرضه إلا الله، فيه كثبان المسك رؤوسها في السماء. قال: فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور، ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت، فإذا وضعت لهم وأخذ القوم مجالسهم بعث الله عليهم ريحا تدعى المثيرة، تثير ذلك المسك وتدخله من تحت ثيابهم وتخرجه في وجوههم وأشعارهم. تلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم، ولو دفع إليها كل طيب على وجه الأرض. قال: ثم يوحي الله تبارك وتعالى إلى حملات عرشه: ضعوه بين أظهرهم فيكون أول ما يسمعونه منه: إلي يا عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، وصدقوا رسولي واتبعوا أمري، سألوني فهذا يوم مزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة: رضينا عنك فارض عنا. فيرجع الله إليهم: أن يا أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم لما أسكنكم داري، فسلوني فهذا يوم مزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة: يا ربنا وجهك ننظر إليه. فيكشف تلك الحجب فتجلى لهم عز وجل، فيغشاهم من نوره شيء، لولا أنه قضى ألا يحترقوا لاحترقوا لما يغشاهم من نوره. ثم يقال لهم: ارجعوا إلى منازلكم. فيرجعون إلى منازلهم وقد أعطى كل واحد منهم الضعف على ما كانوا عليه. فيرجعون إلى أزواجهم وقد خفوا عليهن وخفين عليهم مما غشيهم من نوره. فإذا رجعوا تراد النور حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها. فتقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غيرها. فيقولون: ذلك لأن الله عز وجل تجلى لنا فنظرنا منه. قال: وإنه والله ما أحاط به خلق، ولكنه قد أراهم من عظمته وجلاله ما شاء أن يريهم. قال: فذلك قولهم فنظرنا منه. قال: فهم يتقلبون في مسك الجنة ونعيمها في كل 7 أيام الضعف على ما كانوا فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ورواه أبو نعيم في صفة الجنة من حديث عصمة بن محمد قال: حدثنا موسى بن عقبة عن أبي صالح عن أنس شبيها به. وذكر أبو نعيم في صفة الجنة من حديث المسعودي عن المنهال عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: سارعوا إلى الجمعة في الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة في كل جمعة على كثيب من كافور أبيض، فيكونون منه سبحانه بالقرب على قدر سرعتهم من الجمعة، ويحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك، فيرجعون إلى أهليهم وقد أحدث لهم. قال رحمه الله تعالى: فصل في مبدأ الجمعة. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين كف بصره، فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة، فمكث حينا على ذلك، فقلت: إن هذا لعجز ألا أسأله عن هذا. فخرجت به كما كنت أخرج، فلما سمع الأذان الجمعة استغفر له، فقلت: يا أبتاه، أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان يوم الجمعة؟ قال: أي بني، كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدمي. أول من جمع بنا
نعم
على الجمعة، يعني أول من جمع بنا
مقدمنا يعني
بالمدينة قبل مقدم. نعم، أحسن الله إليكم. كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت: فكم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. قال البيهقي: محمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه من الراوي، وكان الراوي ثقة،
ذكر
استقام إذا ذكر سماعه من الراوي وكان الراوي ثقة استقام الإسناد، وهذا حديث حسن صحيح الإسناد انتهى. قلت: هذا كان مبدأ الجمعة. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فقام بقباء في بني عمرو بن عوف كما قاله ابن إسحاق، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجدهم. ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة، وذلك قبل تأسيس مسجده. قال ابن إسحاق: كانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أنه قام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فقدموا لأنفسكم تعلمون والله لا يصعقن أحدكم ثم لا يدعن غنمه ليس لها راع، ثم لا يقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لا ينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع ان يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال: إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله، كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر، فاختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه. أحب ما أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقسو عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي، قد سماه الله خيرته من الأعمال، ومصطفاه من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد تقدم طرف من خطبته عليه السلام عند ذكر هديه في الخطب. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة، على قولين هما وجهان لأصحاب الشافعي. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره بسورتي ألف لام ميم تنزيل وهلات على الإنسان. ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها سجدة الجمعة، وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة، ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعا لتوهم الجاهلين. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة. وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون. والسجدة جاءت تبعا، ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. الخاصة الثانية: استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده، فجمع الله لأمته بين خيري الدنيا والآخرة. فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، ويوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم. وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده، فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. الخاصة الثالثة: صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفراده سوى مجمع عرفة، ومن تركها تهاونا بها طبع الله على قلبه، وقرب أهل الجنة يوم القيامة وقرب أهل الجنة يوم القيامة وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم. الخاصة الرابعة: الأمر بالاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء، ووجوب الوضوء من مس الذكر، ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة، ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقيء، ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ووجوب القراءة على المأموم. وللناس في وجوبها 3 أقوال: النفي والإثبات والتفصيل، بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه، ومن هو مستغن عنه فيستحب له، والثلاثة لأصحاب أحمد. الخاصة الخامسة: التطيب فيه، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. الخاصة السادسة: السواك فيه، وله مزية على السواك في غيره. الخاصة السابعة: التبكير للصلاة. الخاصة الثامنة: أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام. الخاصة التاسعة: الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا في أصح القولين، فإن تركه كان لاغيا، ومن لغى فلا جمعة له. وفي المسند مرفوعا: والذي يقول لصاحبه أنصت فلا جمعة له. الخاصة العاشرة: قراءة سورة الكهف في يومها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر لهما بين الجمعتين. وذكر سعيد بن منصور من قول أبي سعيد الخدري وهو أشبه. الحديث عشرة نعم وذكره نعم وذكره سعيد بن منصور من قول أبي سعيد الخدري وهو أشبه. الحادية عشرة إنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه، وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية، ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام. وفي الحديث الصحيح لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه بين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. فندبه إلى الصلاة وما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام. ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار. وأيضا فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ولا يشعرون بوقت الزوال، والرجل يكون متشاغلا بالصلاة لا يدري بوقت الزوال، ولا يمكنه أن يخرج ويتخطى رقاب الناس وينظر إلى الشمس ويرجع ولا يشرع له ذلك. وحديث أبو قتادة هذا قال أبو داود هو مرسل، لأن أبا الخليل لم يسمع من أبي قتادة. والمرسل إذا اتصل به عمل وعضده قياس أو قول صحابي، أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به قوته مما يقتضي قوته عمل به. وأيضا فقد عضده شواهد أخر، منها ما ذكره الشافعي في كتابه فقال: روي عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. هكذا رواه رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث، ورواه في كتاب الجمعة: حدثنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق، ورواه أبو خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه البيهقي في المعرفة من حديث عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد بن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، ولكن إسناده فيه من لا يحتج به. قال البيهقي: وقال ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث أبي قتادة أحدثت بعض القوة. قال الشافعي: من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام. قال البيهقي الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير إلى الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء، وذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت بها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، وروينا الرخصة في ذلك عن عطاء وطاووس والحسن ومكحول. قلت: اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال: أحدها أنه ليس وقت كراهة بحال وهو مذهب مالك. الثاني أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها وهو مذهب أبي حنيفة ومشهور من مذهب أحمد. والثالث أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة فليس بوقت كراهة وهذا مذهب الشافعي. الثانية عشرة قراءة سورة الجمعة والمنافقين وسبح والغاشية في صلاة الجمعة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في الجمعة، ذكرها مسلم في صحيحه. وفيها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالجمعة، وهل أتاك حديث الغاشية، ثبت عنه ذلك كله. ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها أو يقرأ إحداهما في الركعتين، فإنه خلاف السنة وجهال الأئمة يداومون على ذلك. الثالثة عشرة أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع، وقد روى أبو عبد الله بن ماجه في سننه من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، وفيه خمس خلال خلق الله فيها آدم وأهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب، ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. الرابعة عشرة أنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج عليه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار، فقال: ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. 15 أنه يستحب فيه تجمير المسجد. فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار، قلت: ولذلك سمي نعيم المجمر. 16 أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها، وأما قبله فالعلماء ثلاثة أقوال، وهي روايات منصوصات عن أحمد، أحدها لا يجوز، والثاني يجوز، والثالث يجوز للجهاد خاصة. وأما مذهب الشافعي رحمه الله فيحرم عند إنشائه فيحرم عنده إنشاء السفر، نعم صلى الله، فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال. ولهم في سفر الطاعات وجهان، أحدهما تحريمه واختيار النووي، والثاني جوازه واختيار الرافعي. وأما السفر قبل الزوال فللشافعي فيه قولان: القديم جوازه، والجديد أنه كالسفر بعد زوال. وأما مذهب مالك فقال صاحب التفريع: ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة، ولا بأس أن يسافر قبل الزوال، والاختيار ألا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصلي الجمعة. وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقا. وقد روى الدارقطني في الإفراد من حديث في الإفراد نعم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله نعم صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره، وهو من حديث ابن لهيعة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، نعم
نقسم
مقسم نعم صلى الله عليه، من حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، قال: فغدا أصحابه وقال: أتخلف وأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ألحقهم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. قال: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. وعل هذا الحديث بأن الحكم لم يسمع من مقسم هذا إذا لم يخف المسافر فوت رفقته، فإن خاف فوت رفقته وانقطاعه بعدهم جاز له السفر مطلقا، لأن هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة. ولعل ما روي عن الأوزعي أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته فقال ليمضي على سفره، محمول على هذا. وكذلك قول ابن عمر رضي الله عنه: الجمعة لا تحبس عن السفر. وإن كان مرادهم جواز السفر مطلقا فهي مسألة نزاع، والدليل هو الفاصل على أن عبد الرزاق قد روى في مصنفه عن معمر عن خالد بن حذاء عن ابن سيرين وغيره أن عمر بن الخطاب رأى رجلا عليه ثياب سفر بعدما قضى الجمعة، فقال: ما شأنك؟ قال: أردت سفرا فكرهت أن أخرج حتى أصلي. فقال عمر: إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها. فهذا قول من يمنع السفر بعد الزوال ولا يمنع منه قبله. وذكره عبد الرزاق أيضا عن الثوري عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئة السفر، وقال الرجل: إن اليوم يوم جمعة، ولولا ذلك لخرجت. فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس مسافرا، فاخرج ما لم يحن الرواح. وذكر أيضا عن الثوري عن ابن أبي ذئب عن صالح بن كثير عن الزهري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا يوم الجمعة ضحى قبل الصلاة. وذكر عن معمر قال: سألت يحيى بن أبي كثير هل يخرج الرجل يوم الجمعة، فكرهه، فجعلت أحدثه بالرخصة فيه، فقال لي: قلما يخرج رجل في يوم الجمعة إلا رأى ما يكرهه، لو نظرت في ذلك وجدته كذلك. وذكر ابن المبارك عن الأوزعي عن حسان بن أبي عطية قال: إذا سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النهار ألا يعان على حاجته ولا يصاحب في سفره. وذكر الأوزعي عن ابن المسيب أنه قال: السفر يوم الجمعة بعد الصلاة. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أبلغك أنه كان يقال إذا أمسى في قرية جامعة من ليلة الجمعة فلا يذهب حتى يجمع؟ قال: إن ذلك ليكره. قلت: فمن يوم الخميس؟ قال: لا، ذلك النهار فلا يضره. 17 أن الماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. قال عبد الرزاق عن معمر أن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. ورواه الإمام أحمد في مسنده. وقال الإمام أحمد: غسل بالتشديد جامع أهله، وكذلك فسره وكيع. الثامنة عشرة أنه يوم تكفير السيئات، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن سلمان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم آدم. قال: ولكني أدري ما يوم الجمعة، لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره فيحسن
نعم.
طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته، إلا كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة. وفي المسند أيضا من حديث عطاء الخرساني عن نبيشة الهذلي أنه كان يحدث عن رسول نعم أحسن الله عليكم عن نبيشة الهذلي أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. وفي صحيح البخاري عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي مسند أحمد بن حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس ثيابه ومس طيبا إن كان عنده ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة ولم يتخط أحدا ولم يؤذه وركع ما قضي له ثم انتظر حتى ينصرف الإمام غفر له ما بين الجمعتين. 19 أن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة. وقد تقدم حديث أبي قتادة في ذلك، وسر ذلك والله أعلم أنه أفضل الأيام عند الله، ويقع فيه من الطاعات والعبادات والدعوات والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى ما يمنع من تسجير جهنم فيه. ولذلك تكون معاصي أهل الإيمان فيه أقل من معاصيهم في غيره، حتى إن أهل الفجور لا يمتنعون فيه مما لا يمتنعون منه في يوم السبت وغيره. وهذا الحديث الظاهر منه أن المراد سجر جهنم في الدنيا، وأنها توقد كل يوم إلا يوم الجمعة، وأما يوم القيامة فإنه لا يفتر عذابها ولا يخفف عن أهلها الذين هم أهلها
لا
يوما من
يفتر
الأيام، لا يفتر عذابها، نعم، فإنه
نعم
لا يفتر عنهم يعني، فإنه لا
نعم
يفتر عذابها ولا يخفف عن أهلها الذين هم أهلها يوما من الأيام. ولذلك يدعون الخزنة أن يدعوا ربهم ليخفف عنهم يوما من العذاب، فلا يجيبونهم إلى ذلك. 20 أن فيه ساعة الإجابة، وهي الساعة التي لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وقال: بيده يقللها. وفي المسند من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله، وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه خمس خصال خلق الله فيه آدم، وهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله عز وجل آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه ما لم يسأل حراما. وفيه تقوم الساعة: ما من ملك مقرب ولا أرض ولا رياح ولا بحر ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا.
الشيخ محمد علي.
شيخ أحسن لكم.
تفضل يا شيخ.
قال المقيم رحمه الله تعالى: فصل. قد اختلف الناس في هذه الساعة، هل هي باقية أو قد رفعت، على قولين حكاهم ابن عبد البر وغيره. الذين قالوا هي باقية ولم ترفع اختلفوا هل هي في وقت من اليوم بعينه أم هي غير معينة، على قولين. ثم خلف من قال بعدم تعيينها، هل هي تنتقل في ساعات اليوم أو لا، على قولين أيضا. والذين قالوا تعيينها اختلفوا على 11 قولا. قال ابن المنذر: روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. الثاني أنها عند الزوال، ذكره ابن المنذر يعني حسن البصري وأبي العالية. الثالث أنها إذا أذن المؤذن بصلاة الجمعة. قال ابن المنذر: روينا ذاك عن عائشة رضي الله عنها. الرابع أنها إذا جلس الإمام على المنبر يخطب حتى يفرغ. قال ابن المنذر رويناه عن الحسن البصري. الخامس قال أبو بردة هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة. السادس قال أبو السوار العدوي وقال كانوا يرون أن الدعاء يستجاب ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة. السابع قال أبو ذر أنها ما بين أن ترتفع الشمس شبرا إلى ذراع. الثامن أنها ما بين العصر إلى غروب الشمس. قال أبو هريرة وعطاء وعبد الله بن سلام وطاووس حكى ذلك كله ابن المنذر. التاسع أنها آخر ساعة بعد العصر وهو قول أحمد وجمهور الصحابة والتابعين. العاشر أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة حكاه النووي وغيره. الحادي عشر أنها الساعة الثالثة من النهار حكاه صاحب المغني فيه وقال كعب لو قسم الإنسان جمعة في جمع أتى على ذلك الساعة على تلك الساعة. وقال عمر إن طلب حاجة في يوم إن طلب حاجة في يوم اليسير. وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتها الأحاديث الثابتة وأحدهما أرجح من الآخر. الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي مردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة. رواه ابن ماجة والترمذي من حديث عمرو بن عوف أن ابن عمرو بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. والقول الثاني أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين. وقول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافق عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. رواه أبو داود والنسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. وفي سنن ابن ماجة عن عبد الله بن سلام قال: قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إن نجد في كتاب الله يعني التوراة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي
نعم
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد ساعة. قلت: صدقت يا رسول الله، أو بعد ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعة من ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلس إلى الصلاة فهو في صلاة. وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لأي شيء سمي يوم الجمعة يوم الجمعة لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: لأن فيه طبعت طينة أبيك آدم، وفيها الصعقة والبعثة، وفيها البطشة، وفي آخر 3 ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له. في سنن أبي داود والترمذي والنسائي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم من طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس. شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفي ساعة لا يصادفها عبد مسلم ويصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها. قال كعب: ذلك في كل سنة. قال كعب: ذاك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. قال: فقرأ كعب التوراة، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فلقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة هي؟ قال أبو هريرة: فقلت: أخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام: آخر ساعة يوم الجمعة. فقلت: كيف هي آخر ساعة يوم الجمعة؟ قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم ويصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها. وقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال: فقلت بلى. فقال: هو ذاك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح في الصحيحين بعضه، وأما من قال إنها ليست إنها من حين يفتتح الإمام الخطبة إلى فراغ من الصلاة، فاحتج بما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: قال عبد الله بن عمر: سمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة. وأما من قال هي ساعة الصلاة، فاحتج بما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن عوف المزني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجمعة لساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه. قال رسول الله: أي ساعة؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. ولكن هذا الحديث ضعيف. قال أبو عمر بن عبد البر: هو حديث لم يروه فيما علمت إلا كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف عن أبيه عن جده، وليس هو مما يحتج بحديثه. وقد روى روح بن عباد عن عوف عن معاوية ابن عباد ابن
عبادة
نعم أحسن قد روى روح بن عبادة عن عوف عن معاوية بن قرة عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال: عبد الله بن عمر: هي الساعة التي يخرج فيها الإمام إلى أن يقضي الصلاة. وقال ابن
إذا
عمر:
أنت
إلى أن نعم شيخنا
تقضى الصلاة
إلى أن تقضي الصلاة. فقال ابن عمر: أصاب الله بك. وروى عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عن الساعة التي يستجاب فيها يوم الجمعة العبد المؤمن، فقال: هي مع رفع الشمس يسير، فإن سألتني بعدها فأنت نعم.
هي ما عرفت امسي يسير.
وروى عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عن الساعة التي يستجاب فيها يوم الجمعة العبد المؤمن، فقال: هي مع رفع الشمس بيسير، فإن سألتني بعدها فأنت طالق. واحتج هؤلاء أيضا بقوله في حديث أبي هريرة: وهو قائم مصلي وبعد العصر لا صلاة في ذلك الوقت، والأخذ بظاهر الحديث أولى. قال أبو عمر: يحتج أيضا من ذهب إلى هذا بحديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زالت الشمس وفاءت الأفياء وراحت الأرواح، فاطلبوا إلى الله حوائجكم، إنها ساعة الأوابين. ثم تلا أنه كان للأوابين، ثم تلا
كان
إن نعم نعم ثم تلا إنه كان للأوابين غفورا. وروى سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وكان سعد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحد حتى تغرب الشمس. وهذا هو قول أكثر السلف، وعليه أكثر الحديث، ويليه القول بأنها ساعة الصلاة. وبقية الأقوال لا دليل عليها، وعندي أن ساعة الصلاة ساعة يرجى فيها الإجابة أيضا. فكلاهما ساعة إجابة، وإن كانت الساعة مخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر، وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت، لأن اجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم من الله تعالى تأثيرا في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة. وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى هاتين الساعتين. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن المسجد الذي أوسع التقوى فقال: هو مسجدكم هذا، وأشار إلى مسجد المدينة. وهذا لا ينفي أن يكون مسجد قباء الذي نزلت فيه الآية مؤسس على التقوى، بل كل منهما مؤسس على التقوى. فكذلك قوله في ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، لا ينافي قوله في الحديث الآخر: فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. ويشبه هذا في الأسماء قوله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: من لم يولد له. قال: الرقوب من لم يقدم من ولده شيئا، فأخبر أن هذا هو الرقوب إذا لم يحصل له من ولده من الأجر ما حصل من قدم منهم فرطا. وهذا لا ينافي أن يسمى من لم
ما حصل
يولد له
من قدم منهم فرطا.
وله من الأجر ما حصل لمن قدم
قدم
منهم. نعم شيخة.
منهم فرطا، يعني ولدا صغيرا يعني.
لمن قدم منهم فرطا. وهذا لا ينافي أن يسمى من لم يولد له ركوبا. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد لطم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته. هذا من حسنات الحديث. ومثله قوله: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترد اللقمة لقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يتفطر له فيتصدق عليه. وهذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر، يعظمها جميع أهل الملل وعند أهل الكتاب، هي ساعة الإجابة. وهذا مما لا غرض لهم في تبديله وتحريفه، قد اعترف به مؤمنهم. وأما من قال بتنقله فرام الجمع بذاك بين الأحاديث كما قيل ذاك في ليلة القدر، وهذا ليس بقوي، فإن ليلة القدر قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها في خامسة تبقى في سادسة تبقى في سابعة تبقى في تاسعة تبقى، ولم يجد مثل ذلك في ساعة الجمعة. وأيضا في الأحاديث التي في ليلة القدر ليس فيها حديث صريح بأنها ليلة كذا وكذا، بخلاف أحاديث ساعة الجمعة فظهر الفرق بينهما. وأما قول من قال إنها رفعت فهو نظير قول من قال إنها رفعت ليلة القدر، إنها رفعت ليلة القدر. وهذا القائل إن أراد بها أنها كانت معلومة رفع علمها عن الأمة، فيقال له لم يرفع علمها من فيقال له لم يرفع لم يرفع علمها
لم
عن
يرفع
كل
علمه
الأمة.
عن
وهذا قائل إن أراد أنها كانت معلومة رفع علمها عن الأمة، فيقال له لم يرفع علمها عن كل الأمة وإن رفع عن بعضهم. وإن أراد أن حقيقتها وكونها ساعة إجابة رفعت قول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة، فيعول عليه والله أعلم. 21: أن في صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات المفروضة بخصائص لا توجد في غيرها في غير لا توجد في غيرها من الاجتماع والعدد
أن فيه
لا
صلاة
توجد في
الجمعة
غيرها من
بين سائر
الاجتماع والعدد.
الصلوات
نعم شيخنا.
بخصائص لا توجد في غيرها. كان انقطع الصوت. من الاجتماع والعدد المخصوص.
في غيرها من الاجتماع
نعم
والعدد المخصوص واشتراط الإقامة والاستيطان والجهل بالقراءة، قد جاء من التجديد فيها ما لم يأتي نظيره إلا في صلاة العصر. في السنن الأربعة من حديث أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. قال الترمذي: حديث حسن. وسألت محمدا عن اسم أبي الجعد الضمري فقال: لم يعرف اسمه. قال: أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث، قد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر لمن تركها أن يتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار. ورواه أبو داود والنسائي من رواية قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب، ولكن قال
ولكن قال
أحمد
أحمد
قدامة،
حنبل يعني قدامة بن وبرة لا يعرف.
ولكن قال أحمد قدامة بن وبرة لا يعرف. وقال يحيى بن معين ثقة، وحكى عن البخاري أنه لا يصح سماعه من سمرة. وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين، إلا قولا يحكى عن الشافعي أن وأجمع المسلمون
يعني
على أن الجمعة
هي في طبقة متقدمة عن البخاري، وحكي عن البخاري أنه لا يصح سماعه من سمع.
نعم أحسن. وقال يحيى بن معين ثقة، وحكي عن البخاري أنه لا يصح سماعه من سمرة. وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين، إلا قولا يحكى عن الشافعي أنه فرض، أن فرض كفاية. وهذا غلط عليه من شاء، أنه قال: أما صلاة العيد فتجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة. فظن هذا القائل أن العيد لما كانت فرض كفاية كانت الجمعة كذلك، وهذا فاسد. بل هذا نص من الشافعية أن العيد واجب على الجميع. وهذا يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون فرض عين كالجمعة، وأن يكون فرض كفاية. فإن فرض الكفاية يجب على الجميع كفرض الأعيان سواء، وإنما يختلفان بسقوطه عن البعض بعد وجوب فعل الآخرين. 22 أن فيه الخطبة التي يقصر بها الثناء على الله وتمجيده، والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتذكير العباد بأيامه بقصد بحث شيخنا.
أن فيه الخطبة التي يقصد بها
أن
الثناء.
فيه الخطبة التي نعم أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده، والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم برسالة، وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم من بأسه ونقمته، ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جناته، ونهي عما يقربهم من سخطه وناره. فهذا هو المقصود الخطبة الاجتماعي لها. 23 أنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه العبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع العبادات واجبة ومستحبة. فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوم يتفرغون فيه العبادة ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا. في يوم الجمعة يوم عبادة، وفي الأيام كشهر رمضان في الشهر،
في
وساعة
الشهور
الإجابة فيه وفي الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صح له يوم جمعته سلمت له سائر جمعته، ومن صح له رمضان وسلم سلمت سلمت
سليمة.
وسلم سلمت له سائر
سلمت له
سننه
سائر سنته.
سلمت له سائر سننه ومن صحت له حجته، وأسلمت له
وسلمت
صح
سليمة.
له سائر عمره. في يوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان عمره بالله التوفيق. 24 أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مجتمع على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة، جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان. وقائما مقامه فيجتمع الروائح فيه إلى المسجد إلى المسجد الصلاة. نعم، فيجتمع للروائح فيه إلى المسجد الصلاة، الصلاة والقربان، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. قد اختلف الفقهاء في هذه الساعة على قولين، أحدهما أنهما من أول النهار، وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، والثاني أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال، وهذا هو المعروف في مذهب مالك، واختاره بعض الشافعية واحتجوا عليه بحجتين، إحداهما أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، وهو مقابل الغدر، ومقابل العدو الذي ومقابل العدو الذي لا يكون
هل
إلا
يجوز
قبل إلا
يعني الذهاب في الغداء في الصباح؟
ويختلف الفقهاء في هذه الساعة على قولين، أحدهما أنها من أول النهار، وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، والثاني أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال، وهذا هو المعروف في مذهب مالك واختاره بعض الشافعية واحتجوا عليه بحجتين، إحداهما أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، ومقابل العدو وهو مقابل العدو الذي لا يكون إلا قبل
هو
الزوال.
قابل
قال تعالى
للغدو للغيب.
الغد ومقابل الغدو الذي لا يكون إلا قبل الزوال، أو الغدو الذي لا يكون إلا قبل الزوال. قال تعالى غدوها شهر ورواحها شهر. قال الجوهري لا يكون إلا بعد الزوال، إلا لا يكون إلا بعد الزوال. الحجة الثانية أن السلف كانوا حريصين على الخير، ولم يكونوا يغدون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس، وأنكره مالك، وأنكر مالك التبكير إليها في أول النهار، وقال المدرك عليه أهل المدينة. واحتج أصحاب القول الأول بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة، قالوا: والساعات المعهودة هي الساعات التي هي 12 ساعة، وهي نوعان: ساعات معتدلة وساعات زمنية. قالوا: ويدل على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ بالساعات إلى 6 ولم يزد عليها، ولو كانت الساعة أجزاء صغارا من الساعة التي تفعل في جمعة لم تنحصر في ستة أجزاء، بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة، فإن الساعة السادسة متى خرجت ودخلت السابعة خرج الإمام وطويت الصحف ولم يكتب لأحد قربان بعد ذلك، كما جاء مصروحا به في سنن أبي داود من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث، ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة فتجلس على أبواب المساجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام. قال
نعم،
عمر بن عبد البر: نعم شيخنا،
إن شاء الله.
أحسن الله،
جزاكم الله خيرا.
إجازة وصلت.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.